الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 36 من أول الآية الأولى: وكان في السنة الرابعة لياهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج سفر وأكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم، لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم، فيرجعوا كل واحد عن طريقه الرديء، فأغفر ذنبهم وخطيتهم. فدعا إرميا باروخ ابن نيريا، فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. وأوصى إرميا باروخ قائلا: أنا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب، فأدخل أنت وإقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم، وإقرأه أيضا في أذان كل يهوذا القادمين من مدنهم، لعل تضرعهم يقع أمام الرب، فيرجع كل واحد عن طريقه الرديء، لأنه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب. ففعل باروخ ابن نيريا حسب كل ما أوصاه به إرمياء النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. طبعا كالعادة بنقول بنستكمل تأملاتنا في سفر إرميا حتى وإن كنا توقفنا آخر مرة، كنا في 11 مارس، يعني بقالنا 6 أشهر و4 أيام. فأنا عايزك تتخيل بقى 6 أشهر الواحد لا بيوعظ ولا بيكلم حد في الوعظ يعني. فطبعا أنا يعني عشان يجي يتكلم بعد 6 أشهر مش عارف هيعرف يتكلم ويتكلم ازاي ويتكلم ويقول ايه، ده بقى حاجة هنعرفها في اخر الوعظ. طيب، هو شيء لطيف ان احنا كنا واقفين عند ختام الاصحاح 35، وفي الحقيقة بداية من الاصحاح 36 يعني يعتبر اولا اصحاح محوري في سفر ارميا، واصحاح مهم في جوانب كتيرة مهمة في الاصحاح دوت، والى حد كبير مش مربوط بالاحداث اللي قبله، فيعني هو برضو كان ترتيب ربنا ان احنا نكون متوقفين عند ختام الاصحاح 35. افكركم كنا قلنا ان الاصحاحات من 34 لغاية 39 عبارة عن مجموعة نبوات واحداث قبل سقوط اورشليم. الاصحاحات دي كلها لغاية ما احنا واقفين 34 و35 والنهاردة اصحاح 36، في الحقيقة لو حبنا نربط حاجة تربطهم ببعضهم، فاللي بيربطهم ببعضهم انه في الثلاث اصحاحات دول في رفض لكلمة الله بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة، لكن اللي بيربطهم ان 34 و35 والنهاردة 36 اللي بيربطهم ببعضهم ان كلهم صور مختلفة لرفض اسرائيل لكلمة الله. طبعا لما بقول اسرائيل بقصد يهوذا لانه مملكة اسرائيل خلاص ما بقتش موجود. بمعنى الاصحاح 34 الاحداث بتاعته حصلت ايام صدقية، صدقية دوت اخر ملك في اورشليم اللي في ايامه نهاية حكمه خربت اورشليم وخرب الهيكل وتم السبي الثالث ليهوذا، فده كان اخر الملوك، يعتبر الملك نمرة 20 لو اعتبرنا الملك رحبعام الملك نمرة 1. طب ازاي كانت في مخالفة لكلمة ربنا في الاصحاح 34؟ انه ارميا قال لصدقية صراحة استسلم لبابل لانه قضاء ربنا وده تأديب ربنا لاسرائيل، مهما تقاوم بابل هتهزمك، ولو استسلمت انت هتحافظ على المدينة وهتحافظ على شعبك. لكن شفنا وقتها أن صدقية ما صدقش كلام إرميا وظن أنه هو قادر أنه يهزم بابل أو يهرب منه، كانت النتيجة أنه سقطت أورشليم. ده كان الإصحاح 34. الإصحاح اللي بعديه 35، من جهة الأحداث التاريخية إحنا رجعنا لأحداث قبل صدقية. صدقية ده الملك نمرة 20. الإصحاح 35 أحداث حصلت أيام يهويقيم الملك نمرة 18، يعني تاريخيا قبل الإصحاح 34. شفنا لو تفتكروا لما بدينا سفر إرميا قلنا أن إصحاحات إرميا مش مترتبة ترتيب تاريخي، وعرفنا وقتها السبب، وكنا كل إصحاح بنلاقي مختلف في الترتيب، كنا بنشرح إيه الحكمة في كده. فالإصحاح 35 حصل أيام يهويقيم الملك نمرة 18، برضو حصلت مخالفة لكلمة الله بس بشكل مختلف. إيه الشكل المختلف دوت؟ إنه كان في جماعة اسمهم الركابيين، جدهم وصاهم وصيتين إنه ما يسكنوش في بيوت وما يشربوش خمر. أيام يهويقيم الملك إرميا دعاهم ودخلهم الهيكل، وفي حجرة من حجرات الهيكل قدم لهم خمر وطلب منهم أن يشربوا. لو تفتكروا القصة رفضوا. ليه بترفضوا؟ قالوا لأنه أبانا أوصانا. فربنا بيوبخ إسرائيل في أيام يهويقيم، شوفوا دول أبوهم وصاهم من أكثر من 200 سنة لو متذكر أنا التاريخ، مش فاكر، كانت فترة طويلة، ومتمسكين بوصية أبوه. وانتوا يا إسرائيل أنا بوصيكوا وانتوا مش متمسكين بإيه؟ بكلامي. فشكل تاني من أشكال مخالفة إسرائيل لكلمة الله. وكأن ربنا عايز يقول اللي حصل أيام صدقية، إنه صدقية ما سمعش كلام ربنا وما استسلمش لبابل، دي مش جديدة على إسرائيل، ده هم طول عمرهم ماشيين بنفس النظام. طيب ده كان الإصحاح 35. طيب الإصحاح بقى بتاع النهاردة اللي احنا هنبتديه 36، الأحداث بتاعته حصلت أيام يهويقيم نفسه برضو، نفس أيام الملك هو دوت، بس برضو بيقدم لنا صورة أخرى من مخالفة إسرائيل لكلمة الله. بس الصورة بقى النهاردة فيها منتهى الإصدراء ومنتهى الاحتقار من الملك يهويقيم، الملك نمرة 18 لوصية ربنا. لذلك بقول الإصحاح 36 من الإصحاحات المهمة جدا في سفر إرميا، يعتبر إصحاح محوري. عشان نفهم أهمية الإصحاح ده قبل ما أدخل فيه، الإصحاح ده حصل في السنة الرابعة ليهويقيم. السنة الرابعة دي كانت سنة 605 قبل الميلاد. يهويقيم دوت قعد ملك لمدة 11 سنة. السنة الرابعة يعني سنة 605 فاضل على خراب أورشليم. أورشليم خربت سنة 586 قبل الميلاد، يعني لسنا على الخراب 19 سنة. لكن في الحقيقة اللي حصل في الإصحاح بتاع النهاردة اللي هو قبل الخراب 19 سنة هو ده السبب الرئيسي والسبب المباشر، وهو ده اللي رسم نهاية إسرائيل وخراب الهيكل. ببساطة شديدة إن الملك يهويقيم لما وصلت له كلمة إرميا النبي فمسك المبراة بتاعت الكاتب زي قطر كده، المبراة دي الزمان كانوا يجيبوا الإلمة من البوص ويبروها زي ما كنا بنبري البريات كده، بس دي كانت تبقى زي القطر، وهو بيسمع كلمة الله راح شق الدرج بالمبراة ومسك الدرج ورمى في النار. هنشوف الأحداث دي المرة الجاية ضمن الإصحاح 36، إنه الكلام ده كان في الشهر التاسع. الشهر التاسع ده شهر ديسمبر بالنسبة لإسرائيل، يعني في عز البرد. في الحقيقة هو في الليلة الباردة ديت من جهة الطقس هو ما رماش الدرج في النار، هو في الحقيقة حكم ومضى على حرق مدينة أورشليم والهيكل بالنار اللي هو عمله النهاردة. ففي الحقيقة كأني الملك النهاردة هو اللي مضى سك عبودية وخراب إسرائيل باللي عمله في كلمة الله. فلذلك بقول الإصحاح ده له أهمية كبيرة جدا، رغم أن ربنا صبر بعد الحادثة دي عليهم 19 سنة، لعلهم يصلحوا ما فعلوا يا هوقيم، لكن شعب كان معاند. فالإصحاح بتاع النهاردة كتب فعليا نهاية إسرائيل، أو لما بقول إسرائيل حبيبا أنا بقصد دلوقتي مملكة يهوذا اللي هي مملكة الجنوب اللي هي أورشليم والهيكل. دي الأهمية الأولى للإصحاح بتاع النهاردة. الأهمية الثانية أنه في أحداث الإصحاح تحنفهم إزاي جمعت نبوات إرميا النبي. أدينا شايفين إرميا بيتنبأ بقاله فترة طويلة قرابة 20 سنة، ولسه قدامه 19 سنة أو تحديدا 22 سنة، هنشوف دلوقتي تاريخه بالضبط 22 سنة، لأنه إرميا بدأ النبوة بتاعته في نهضة يوشية. يوشية ده ملك سنة 640 قبل الميلاد. بعد 13 سنة من بداية ملك يوشية بدأ إرميا الخدمة بتاعته سنة 627. كنا شفنا الكلام ده في المقدمة 627، وإحنا النهاردة 605، السنة الرابعة لياهويقين، يعني إرميا بيخدم بقاله 22 سنة. هنشوف في إصحاح النهاردة إزاي جمعت نبوات إرميا طول ال 22 سنة دول. دي أهمية تانية بتطفى على إصحاح 36. الأهمية الثالثة للإصحاح دوت إصحاح محوري، إنه هيورينا إزاي ربنا بيدافع عن كلمته رغم المقاومات الشديدة لكلمة الله. لكن هنشوف في إصحاح ده إزاي ربنا ساهر على كلمتي لأجريها. لما نرجع لأحداث الإصحاح بتاع النهاردة، قلنا اختصاره أنه يهويقيم خد الدرج اللي مكتوب فيه كلمة الله ورمى في النار، فاضل على خراب أورشليم 19 سنة. طول ال 19 سنة دول إرميا بيدعو الناس للتوبة. هنشوف في الإصحاح 37 و38 إزاي إرميا بيحسهم على التوبة، ما استجابوش. فحيجي ختام القسم اللي احنا فيه دوت في الإصحاح 39 خراب أورشليم. يبقى دعنا نقول ان أهمية الإصحاح دوت انه يهويقيم الملك نمرة 18 قبل خراب أورشليم ب 19 سنة هو اللي كتب بإيديه نهاية أورشليم بقطعه لكلمة الله وإلقاءه في النار، انه هنشوف ازاي اتجمعت نبوات إرميا، إن هنشوف إزاي ربنا بيدافع عن كلمته، إنه أهمية الجزء ده إن هنشوف ختام خدمة إرميا وإزاي حاول يحث الناس على التوبة، لكن للأسف كان الموضوع بلا نتيجة. أيضا نقطة أخيرة أولى في المقدمة برضو عشان قبل ما ندخل في الإصحاح تبقى واضحة، الإصحاح بيبتدي في السنة الرابعة لياهويقيم. أول آية قلنا السنة الرابعة دي سنة 605. سنة 605 بدأ يظهر ملك له أطماع استعمارية في المنطقة وهو نبوخذ نصر، وهزم مصر. سنة 605 دي سنة مهمة قوي في التاريخ، في معركة كرقميش. قبل 605 كانت مصر هي السيد بتاعة المنطقة دي كلها. بدأت تظهر قوة جديدة اللي هي قوة بابل، قضى على أشور، وفي 605 قضى على مصر. ومن سنة 605 لم يعد فرعون مصر يخرج خارج مصر من كتر ما نبوخذ نصر كسره، وراح رايح ليهوذا في نفس السنة دي 605 وعمل السبي الأول لإسرائيل. إسرائيل سبيت على ثلاث مراحل. فسنة 605 دي برضو سنة مهمة في تاريخ إسرائيل. يعني مقدمة كده صغيرة، يعني حاولنا أن احنا نشوف الجو المحيط بالإصحاح. ندخل في الآية الأولى، يقول وكان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا. قلنا السنة الرابعة يهويقيم ملك من سنة 609 قبل الميلاد لغاية 598 قبل الميلاد، ملك 11 سنة. السنة الرابعة بتاعته هي سنة 605 اللي انهزمت فيها مصر في معركة كرقميش، ووقعت يهوذا تحت السبي الأول لنبوخذ نصر، بقى يدفع يهويقيم الجزية. وكان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا. في الأجواء ديت ربنا انتهز الفرصة، لعل الجو اللي احنا فيه ده من ذل ومن قهر ومن هزيمة، ونبوخذ نصر حطنا تحت الجزية ومبقناش مملكة مستقلة، لعل المناخ دوت لما تصل للناس كلمة الله نحس بخطر. خطيئتنا ونتوب ونرجع. فربنا يعني إنجاز أقول عنده أمل. فقال ممكن الفرصة دي تبقى فرصة للتوبة. فيقول أن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة. ربنا كلم إرميا. قلت لكم أرميا، معلش حبيب عشان نبقى مدركين الأحداث وعايشين فيها، أرميا بدأ خدمته من سنة 627 وإحنا النهاردة سنة 605، يعني أرميا بيخدم بقاله 22 سنة. النهاردة ربنا قال له إيه؟ إن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج صفرين. الكتب زمان ما كانتش زي كتب دلوقتي، كانت تبقى على شكل درج يتعمل يا من ورق البردي يا من جلد الماعز ويتلف. قال له خد لنفسك درج صفر. عشان كده نشوف في سفر حزقيال مثلا يقول: رأيت وإذا يد ممدودة بدرج. قال لي كل كتاب اللي هو كلمة الله. والمزمور يقول عن السيد المسيح: مكتوب عني في درج الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فدي الكتب زمان كانت تسمى درج. خذ لنفسك درج صفر وأكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا. قلنا ربنا كلم إرميا بدأ خدمته في السنة 13 لملك يوشيا اللي هي 627 قبل الميلاد. قال له: من يوم ما كلمتك إلى هذا اليوم، إحنا في 605، يعني إرميا بقى له 22 سنة بيتنبأ وبيعلم الشعب بكلمة الله. قال له: الكلام اللي أنا بقوله لك بقى له 22 سنة، النهاردة بقول لك يا إرميا اكتبه في كتاب. يبقى دي تفهمنا أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية إنه في أنبياء كتير جهوا وتنبأوا وخدموا الشعب لكن ربنا ما قال لهمش اكتبوا. زي إرميا بقاله 22 سنة ربنا بيقول له تنبأ يا إرميا ويروح يقول للناس كلام الله لكن ربنا ما قالوش اكتب. يبقى مش كل الأنبياء كتبوا أصفار. لما ربنا يقول في أنبياء ربنا ما قالهمش، زي ما شوفنا مثلا إيليا وإليشا ويوم ملوك في فترة المملكة ياما أنبياء متأسف في فترة الملوك في أيام المملكة وما كتبوش أصفار. دي من راحت. طب قبل ما أقول الباقي، طب هنا مش ممكن يجي اعتراض، طب إزاي إرميا هيفتكر كلام قاله له ربنا من 22 سنة؟ هيجي النهاردة هو بيكتب هيفتكر كلام اتقال له من 22 سنة؟ أقول لكم إنه العصور الأولى ديت كانت معروفة قدرة الإنسان على الحفظ بالسمع كانت قدرة كبيرة خالص. ونشوف دوت مثلا في ما يسمى بالمعلقات، لو يعني تفتكروا كنا درسنا الحاجات دي في الأدب، إنه كانوا يكتبوا أبيات شعر بالعشرات الأبيات وكانوا يحفظوها صم. فكانت الإنسان كان عنده قدرة على الحفظ. أبسط حاجة تقربها لنا، يعني إحنا مثلا الجيل بتاعنا وإحنا في أثناء المدارس كنا نحفظ جدوى الضربة، ما كانش في حاجة اسمها آلة حاسبة. فكان الواحد عنده قدرة على الحفظ. بعد كده طلعونا جداول اسمها جداول اللوغاريتمات، كنا منها نطلع الضرب والقسمة، فبدت القدرة بتاعة الحفظ تقل. دفتر كده زي دفتر الرسم كده. كده في الجامعة يمكن بالنسبة لنا يعني بدأت بقى ايه تنتشر شوية الآلة الحاسبة دي الكالكوليتر. طبعا واحد نسي جدول الضرب خالص. النهاردة بقى لما تيجي تسأل واحد في الجامعة 8 في 8 ايه 8 في 8 مش عرفني يطلع الكالكوليتر او الموبايل دلوقتي، يعني يعني حاجة ملموسة. يعني احنا نفسنا يعني كلنا لمسناها انه بالتقدم والاعتماد على وسائل التكنولوجيا بدت القدرة على الحفظ تقل. لكن في العصور دي لا، كان الإنسان ممكن يحفظ. دي نمرة واحد. نمرة اتنين تهمني في الآية ديت، إنه النبي ربنا بيقول له تنبأ، دي مفهومة. وكل نبي جه تنبأ تكلم أناس الله القدسين مسوقين من الروح القدس. أيضا علشان يكتب كتاب نبوة ده كان أمر إلهي. يعني الأمر الإلهي لإنسان إنه يتنبأ، وممكن ربنا ما يقولوش يكتب، واللي كتب كتب بناء على أمر إلهي. وعندنا الإيه المثال في إرمية، خذ لنفسك درجة صفر وأكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم. يبقى النبي ما بيكتبش من فكره، لا ده فيه قصد إلهي إن هو يكتب. أقدر أقول بالنسبة لإرمية هنا موضوع دراستنا، إنه قصد ربنا إنه الشعب ده هيروح السبي، وإرمية مش هيبقى معاهم في السبي. فربنا قصد قبل 19 سنة من الذهاب للسبي اكتب يا إرمية عشان الناس دي لما تروح السبي يبقى معاها الكتاب، وهم في السبي يقروا. ياه ده احنا ربنا نبهنا قبل السبي 40 سنة، وكان عندنا رجل اسمه أرمية قاعد ينبح في نفسه 22 و19، شوفوا كم سنة، وبيقول وقال لنا حيحصل وحيحصل وحيحصل. ده حصل بالظبط زي ما الرجل ده قال. يبقى ده كان الرجل بتاع ربنا. فحنندم، ومش بس حنندم، ده واحنا بنقرا كلام إرمية ربنا بيدي رجاء انه ان تبتوا انا اسامح. طب احنا او ابائنا ما سمعوش وما تابوش ودينا في السبي. لا ده في نبوات إرمية لو تفتكروا، التين الجيد والتين الردي مثلا على ما اذكر كان إرمية 24 مش فاكر الرقم، انه اللي راحوا السبي حيتوبوا وحيرجعوا والهيكل حيبني وربنا حيدخل معنا في عهد جديد. يبقى الناس اللي موجودة في السبي بقى وهي بتقرأ كلام إرمية هيحرك قلبها للتوبة، وفي الوقت نفسه فاتح قدامهم باب للرجاء انه في رجوع. ده إرمية قال لهم 70 سنة وراجعين كمان، عشان كده قصد ربنا انه إرمية يكتب عشان يبقى ده سند. وإلا الناس اللي تروح السبي خلاص تيأس، خلاص احنا في السبي وما فيش فايدة. زي على مثال أبرار العهد القديم، كان ممكن واحد من أبرار يقول لك طب أنا هتعب نفسي ليه وأتوب وأقدم ذبايح، ما خلاص ما احنا كده كده هلكين وخطاه. لا، دي النبوات اللي كانت بين إيديهم بتقول لهم إن في رجاء، إن في مسيا جاي، إن في غفران، إن في رجوع لحضن ربنا. فدي إدتهم رجاء، وبقيت التوبة بتاعتهم مبنية على أساس رجاء في كلمة الله. مش كده ربنا قال له اكتب. نمرة اتنين كلام إرمية درس لينا، درس لينا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أكتر من حد صدقونا حبايبي في خلال الست أشهر دول اللي احنا توقفنا فيهم يعني قال لي الكلمة ديت، قال لنا كل الكلام اللي كنا بنسمعه في سفر إرمية أدينا بنعيشه، اللي احنا فيه ده اللي سبق إرمية وقاله. وأعتقد أحب يعني يتبصر فينا فيما سمعناه يشعر انه دي كانت رسالة لينا احنا قبل الأحداث اللي احنا مرينا بيها ديت. بصوا عظمة كلمة الله، بصوا عظمة كلمة الله. وفي نفس سهلت ان البعض لما يعني عرفتهم ان احنا بنعمة المسيح هنرجع نسجل عظات لسفر إرمية، قالوا إرمية تاني بلاش إرمية. ليه بلاش إرمية؟ طب ما هو مازال في توبيخ، ما هو في رجع، ما في باب التوبة مفتوح. ليه يا حبايب بنستكتر على نفسنا ان احنا نوبخ؟ ان حكمنا على انفسنا، دي ما حكم علينا. حبيت نفسي يبقى لنا درجة من النضج. يعني أنا شعرت أنه الفترة اللي فاتت دي وكتبت أكتر من تويت على الأمر دوت, أنه إحنا منتظرين من الله فقط التعزيات والوعود. حبيبي ما صدرنا لما جت أحداث الكورونا دي وما شبهها, ربنا بيعزي وده يعزي طبعا, بل إحنا عايشين بتعزيات الله, إحنا بنتنفس تعزيات الله, لكن في الوقت نفسه بنوبخ من كلمة الله. ولا يتعذب الكلمة إلا من قبل توبيخ الكلمة. أنا في جرح في إيدي مليون ميكروبات, تقول لي حط لي مرطبات والجرح بيحرقني, يعني يحط لك مرطبات, هتعمل لي مرطبات وأصلا في سم في جسمك, لا ده نجيب المشطط ونشق وتصرخ وتعيط وندوس على الجرح عشان يتطهر. أدي كلام التوبيخ, أدي كلام التأديب, أدي المرات الكتير اللي احنا ممكن نسمع فيها هذا. وبحسب الظاهر لما تعزى, لا احنا بنحكم على نفسينا. تسمروش التعزية يا حبايب, التعزية مش على أساس ما بتدومش, مجرد انفعالات نفسية. فعلى قد ما نخضع من هذا أنظر, طبعا نظرة ربنا دي منتهى العزاء. طب بس المين للمنصحك من كلامي يسمع كلمة الله تسحقه؟ عارفين بابور الزلط بتاع زمان دوت يسحق, هو كلمة تسحق الواحد يبقى مؤهل ان يتعزى. فحكمة ربنا انه إرميا يكتب مش بس للناس اللي هيروحوا السبي, لكن مين احنا اللي انتهت لنا؟ تتخيلوا لو السفر ده ما كانش في ايدينا حبايب, قد ايه كنا هنخسر؟ ربنا قال لإرميا لا اكتب. يبقى إذن الكتاب المقدس مش فكر بشري أو مش فكرة بشرية أو مش وليد أفكار بشر. عشان كده قالك إيه رأيك أنا أكتب؟ إيه قالك لا أنا مش كاتب؟ لا, ده فكر إلهي. ولمقاصد وكل ما كتب كتب لأجل تعليمنا حتى أنه بالصبر التعزية في القلب يكون لنا رجاء. سمع البولس ربنا يقول له كل الكلام الذي كلمتك به. كلمة كلمتك به دي قررت في الآية 6 والآية 8 والآية 11. يبقى بقى كلام إرميا أو كلام الكتاب المقدس بوجه عام كل ما كلمتك به يبقى هو كلام الله. اكتب اللي أنا كلمتك به. تبقى كتاب المقدس كتاب الله كلمة الله. وفي الوقت نفسه في الآية 10 يقول ان باروخ قرأ كلام إرميا. الله اتلخبطونا ليه؟ هو كلام ربنا ولا كلام إرميا؟ هو كلام ربنا ولا كلام النبي؟ ربنا بيقول لإرميا ايه؟ جعلت كلامي في فمك. يبقى لو قلت انها كلمة الله لانه هو المصدر, لو قلت هو كلام إرميا لانه هو الموق او الوسيلة اللي من خلاله الله تكلم به. فكتير نقرأ في كلمة الله مثلا الشريعة, اصفر الشريعة محامية 8:1, سفر شريعة موسى الذي امر بها الرب. شريعة موسى ايه؟ شريعة موسى وموسى جايبها من عنده؟ هو ربنا اللي مديها له. طب لو قلنا شريعة موسى لأن هي وصلت لنا عن طريق موسى, إنما في الوقت نفسه نفس سفر نحمية الإصحاح 8 الآية 8 يقول شريعة الله, صح 8 الآية 14, الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى. يبقى من هنا نقدر نقول إن الكتاب المقدس أو مثلا السفر اللي احنا بندرسه تحديدا وهكذا باقي الاصفار كلام ربنا, وممكن نقول كلام إرميا. ربنا المصدر عبر عن كلامه بفم إرميا او بكتابه زي ما هنشوف, سواء كان كتب النبي نفسه او ملا حد ان يكتب. فيبقى المصدر هو الله. عشان كده بقى قلت لكم النبوة تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. خذ لنفسك درج سفر وأكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه أيام يوشيا إلى هذا اليوم. طيب لو حنا نتخيل، طب أرميا كتب إزاي كلام 22 سنة دوت؟ هل كان أرميا بيكتب مسودات لما ربنا بيقول له حاجة بيكتب كده ملخص بتاعها؟ جايز، ما أعرفش. هل أرميا كان بيحفظ لما ربنا قال له حاجة وحفظها زي ما قلنا قدرة الحفظ؟ جايز، ما نعرفش. لكن اللي متأكدين منه إنه كان هناك روح الله يقود إرميا، زي ما ربنا يسوع قال للتلامذة يعلمكم ويذكركم. فالعنصر الإلهي ده هو اللي بيطمني من جهة مصداقية الكلمة، رغم إنه قلنا إنه الإنسان كان عنده قدرة على الحفظ في 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 العصور القديمة دي، والبرهان زي ما قلنا المعلقات مثلا. لكن في عنصر إلهي ما أقدرش أتجاهله، وهو إن روح ربنا كان يعصم ويذكر ويعلم ويقود النبي. طيب يمكن أنا أشرت ليها، إشمعنى تحديدا الوقت دوت؟ قلت لكم أكثر من سبب، إنه بدأت تظهر قوة جديدة بابل. إحنا كنا معتمدين على مصر، مملكة يهوذا كانت معتمدة على مصر. طب مصر انهزمت في معركة كرقاميش 605، فإحنا شعرنا إن إحنا أصبحنا بلا سند. ربنا قال لهم يلا فرصة بقى تعالوا لي. يبقى الوقت ده ربنا أمر إرميا أن يكتب لأن الفرصة مهيئة للتوبة، وده اللي حيقوله إرميا في الآية اللي جاي. لكن برضو أقدر أنا أقول زي ما قلت لكم إن إحنا رايحين للسبي، فمحتاجين السفر هناك في السبي. أيضا أقدر أقول إنه حماية لكلمة الله، بمعنى إرميا تحت تهديد. إرميا تحت تهديد، وشفنا قبل كده وعظ وعظة كانت النتيجة أن مسكوه ربطوه في المقطرة ومنعينه من دخول الهيكل. وفي واحد تنبأ أيام إرميا قتلوه في أيام يهوياقيم، ده راحوا جابوه من مصر وموتوه. ففي تهديد على حياة إرميا. لا طب يكتب إرميا الكلمة، عشان حتى لو إرميا مشي تظل الكلمة المكتوبة بين إيدينا. بس في الحقيقة هو الهدف الأساسي بقى فكرة الله التوب. يقول في الآية 3 لعل. ليه بقول لك يا إرميا اكتب لعل؟ يعني كأن ربنا ايه بيترجى، يمكن عندي أمل. لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم. لما أنت تكتب لهم ويشوفوا اللي هيحصل، لسه يعني قدامنا 19 سنة قبل ما الخراب ده يحصل. يمكن لما يقروا كلامك يا إرميا، قلنا بقى نقول كلام إرميا نقول كلام ربنا الاثنين ماشيين صح، يمكن لما يقروا الكلام دوت الشر اللي أنا مفكر لسه ما حصلش أن أصنعه بهم، فيرجعوا كل واحد عن طريقه الرديء. يمكن لما تكتب لهم الكلام ده إرميا ويقروه ويشوفوا هيحصل لهم إيه، وإزاي أورشليم هتتحرق بالنار، وإزاي هيطلعوا سبايا حفاه لبابل، يمكن الموضوع ده ينخس قلبهم فيرجعوا. مش يتأثروا بس وياه، لا يرجعوا عن الطرق الرضية بتاعته. طب ولما يرجعوا، ما انت قلت ان هيحصل. قال لا، ما انا قلت برضو ان كلهم توبتوا ده مش هيحصل. يبقى ربنا ما بيغيرش كلامه، احنا اللي بنغير موقفنا من كلمة الله. هتستمروا في الشر ده في خراب شكله كيت وكيت وكيت وكيت، في نار اسمها نار جهنم، نار لا تطفئ ودود لا يموت، موجودة. إن استمريت في طريق الشر ده مصيرك. طب إن توبت، لا، في شجرة حياة وفي نهر حياة وفيها ما أصنع كل شيء جديد، وفي بيت الآب وفي تسبيحات وفي أنا ما بغيرش كلامي، دي موجودة دي موجودة. إن أنت استمريت في الشر هذه هي السكة الشر اللي أنا مفكر أن أصنعه به. طب توبته أنا ما غيرتش، أنا قلت برضو لي توب أدي الخير، لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر. عرفت ليه حبايب كلمة الله بتوبخها؟ عرفت ليه انذارات الله الشديدة؟ عرفت ليه الكلام اللي بيوجع اللي مرات كتير نسمعه في كلمة الله؟ وهنا في الإصحاح دوت، يعني هنا الآية 3 بيقول الشر اللي أنا هصنعه، الآية 7 غضب وغيظ. بصوا كلام صعب، تخيل الواحد يسمع كلمة غضب رب، يا نهار أبيض، احنا بنبكي قدامه بنقول له ارفع غضبك عننا، ما انا غضب يا حبايب، ايه البشريه تستحمل غضب الله ازاي؟ وايه العناد اللي احنا فيه دوت؟ كتبت من يومين بقول انه احنا عايشين في ارض ربنا، من الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي، عايشين في ارض ربنا نعيش فيها بقوانين ربنا تسكنوا امنين. لا احنا عايزين نعيش في ارض ربنا بمزاجنا، لا استحملوا بقى. لا فمين يستحمل يا احبه غضب الله علينا؟ ساتر يا ربي. طب ليه الكلام اللي يخوف ده؟ ليه يا حبيبي خلصوا البعض بالخوف؟ في ناس الكلام الطيب يذيب قلبها توبه ورجوعا وانسحاقا، بس مش كله كده، مش كله كده. في ناس لما تقول له الكلام الطيب تتمرع، سوري في اللفظ الباقي خلاوي، طب خلاص يا عم ربنا طيب وربنا بيحبنا وربنا بيسامح، ما طيب وبيحبنا بيسامح لمين؟ ليه مرتعب من كلامي؟ من منصحك في محضر الله؟ يا حبيبي احنا هنسمع نفسنا لما في امام الله الخالق اللي الملائكه توقف مرعوبه منه، باي جراه الواحد يتجاسر ويقف امام الله؟ إن ما كانتش الواحد يبقى دايس في نفسه ومنكمش في جتته، لا هو عشان ربنا بيحبنا يا حبايب، احنا نستهين إن كنت أبا فأين مهبتي أكرمتي، إن كنت سيد أين مهبتي، بيحبنا حنين، أيوة حبيبي، بس مين الإنسان اللي في قلبه خوف الله؟ لكن للمستهتر لا طبعا، في دينونة وفي نار عتيدة أن تأكل المضادين. هو ذا لطف الله وهو ذا صرامته، الكتاب قال دي وقال دي، لك أن تثبت في اللطف، خليك يعني رايق كده مع ربنا والتفاتة الله تدوبك في جلدك، نظرة من المسيح خلت بطرس مش يبكي، ماشي خليك من النوع ده يا سيدي، ما ربنا يا ما محبب اللي على قلبه. في نقطة تانية، لا لازم بقى يجيب العصاية. فربنا بيقول الكلام دوت لعل ده يكون رادع للشعب للتوبة. يا حبيب ربنا لما بيعاقب قال عنه النبي خرج الرب من مكانه، يعني في أب يحب يعاقب ولاده حبايبي؟ في أب يحب يعاقب ولاده؟ لا طبعا. طب مين بيعاقب ليه؟ ما بحبك يا ابني، ما انت مش عارف مصلحتك، انت هتضيع نفسك وانا بعاقبك انا متألم. طب ما انت السبب. فقلناهم يا ارميا كلام يوجع، انا عارف كلام شر وكلام غضب وكلام غيظ. ليه؟ لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي انا مفكر. انا يا جماعه بقول لكم قبليها على هذا بالفم، انا بانظر لاني لا اريد ان اعاقب، لما لو عايز اعاقب خليني في السكتي كده وبعد 19 سنه اديكم على دماغكم. ليه؟ اصلتوا عملتوا. لا انا بقول لكم من دلوقتي لعل. تخيل لما ربنا يا رب انت عجيب يا رب، انت عجيب، بترجع شويه تراب ايه؟ لا يمكن. قول لهم يا ابني الكلمتين اللي خوفوا دول يمكن يرجعوا، يمكن يبطلوا اللي بيعملوه. طب لو رجعوا رب لا يرجعوا فأغفر ذنبهم وخطيئة، يا ريت. يبقى إذا يا حبايب لما نسمع كلام الشدة أخواتي أرجوكم بدل ما نسد أذنا أو بدل ما نقع في صغر نفس، أنا فيش فايدة يا عم، أنا مش وارد على جنة، كلمة بتغاظ لما أسمعها، ما ما فيش فايدة. احنا وحشين يا عم، ده بيقول لك وبيقول لك يا حبيبي ليه تاخد الكلام بصغر نفسك؟ ما تتوب وتتمتع فاغفر ذنبهم وخطيئتهم. يعني التوبة حبايب مش 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 صغر نفس، التوبة مش يأس، التوبة شايف نفسي في منتهى الوحش، دي حقيقة. وطوبة لمن يرى نفسه. لسه النهاردة كنت كاتب انه فما احضر الله ما احشوف نفسه الحقيقة، وانه لي اني هلك تاني انسان نجس. طب بعيد عن محضر ربنا سبع ويلات اشعيا بيديهم للناس، فما احضر ربنا ايه ده ويلان ده انا الوحش. مش معنى بقى انا وحش، ومش معنى كلام الله الشديد انه خلاص بقى يئست ومفيش فايده وانا مش نافع وانا ربنا هيعمل ويساوي فيا، لا، بس انا نفس، انا شايف نفسي وفي الوقت نفسه شايف قدره الله في وسط الجبار يخلص زي ما قال صفان يا النبي، فشايف ضعفي وشايف في الوقت نفسه قوه الله. اهي دي التوبه. يبقى إذن هدف الوحي كله حبايب وهدف كل خدمة إيه؟ التوبة. ربنا يسمع أول ما بدأ خدمته، إيه رسالته؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله في لوقا، ملكوت السماوات في مت، لأنه مت بيكتب لليهود واليهود ما ينطقش اسم الله باطل، فيقول له ملكوت السماوات تملي كده وأنتم مغمضين. مت عمره ما يقول ملكوت الله لأنه بيخاطب اليهود، ملكوت السماوات. لوقا بيخاطب الأمم ملكوت الله، وكذا مرقس. فشخصية ربنا نمرة واحد الله يترجى توبة الإنسان، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ما بيملش من التكرار يا حبايب، عجيب يعني ربنا ده لو هيكسب من ورانا سوري في اللفظ يعني ما يعملش كده، لو له مصلحة مننا ده ايه ده؟ ده ايه التودد اللي الله بيتودد إلينا بي في بداية خدمة أرمية، في بداية أول سنة في حكم يهويقيم، لو تفتكروا أرمية 26 الآية 3 نفس الكلام، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريق الشرير فأندم على الشر الذي قصدت أن أصنعه به من أجل شر أعمالهم. والنهاردة في السنة الرابعة بيعيد نفس الكلام، وحيفضل أرمية يقول نفس الكلام، بقول لكم غاية الخراب بعد 19 سنة. والله لا يمل من التكرار، تعالوا ارجعوا توبوا، تعالوا ارجعوا أنا مسامحكم توبوا. وإحنا نتأفف يا حبايب لما نروح نسمع وعظة توبوا وارجعوا، نروح نسمع وعظة تانية وانتم عندكم شو توبوا وارجعوا ما تغير. إذا كان ربنا ما بيزهقش يا حبيبي، إذا كانت هي دي دعوة ربنا باستمرار توبوا أندم عن الشر، بيكرر عنده طول عناه. طب انت قلت لنا وما سمعناش ما نتفلق، سوري في الكلمة، لا معلش اقول لكم تاني. يوه حبيب اقول لكم لو ربنا هيكسب من ورانا ما كانش يعمل كده، ايوه مش هيكسبان حاجة. لم تكن انت محتاج الى عبوديتي، بل ايه ده ربي ده 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 ده, ده انا بيك بقى اتنفس به نحيا ونتحرك ونوجد، انت سر حياتي. انا اللي محتاج، انت محتاجني في ايه؟ رب الخلق محتاج مين يا حبايب؟ لا ملائكه ولا بشر، مكتفي بذاته. فتودد الله للانسان دوت غريب جدا. ايضا تودد الله للانسان رحمه ربنا تريد ان تغفر للانسان. طب ما خلاص سامح ودخلنا كلنا الجنة طبعا ما درش وكل ما غير الجنة في كده دخلنا كلنا ديت، ليه ما ينفعش؟ ليه ما انت حنين وطيب ويعني واحنا تقول بتحبينا؟ هلا عدل الله. ايه عدل الله؟ انه الانسان بإرادته اختار انه يدي ظهره ربنا، يبقى لازم الانسان بإرادته يقدم توبة عشان يعلن انه زي ما انا يا ربي بإرادتي بعت، انا النهاردة بإرادتي ايه برجع. هو خلي الانسان حر، ما كان ممكن يخلقنا روبوت، لا عندك حرية. انت بمزاجك بعدت عني، انا بحبك وانا عايز اسامحك وانا عايز يعني خيرات موصوفه، طب ما تديني. لا، انا عايزك انت برضو بارادتك، انا مش حاسس بالاراده بتاعتك، زي ما بارادتك خطات بارادتك تتوب، بس توب خلاص اوكي. ثم هي ان ربنا بيقول لارميا تعالى اكتب الكلام اللي انا بقوله لك دوت بقالنا 22 سنه. ايه موقف ارميا في الايه 4؟ فدعا ارميا باروخ ابن نيريا، فكتب باروخ عن فم ارميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. اول ظهور لباروخ، تقولوا لي لا ده مش اول ظهور، احنا في الاصحاح 32 لو تفتكروا لما ارميا كان في السجن واشترى حقله وجاب السق ومض عليه وكان الشاهد باروخ، ده الاصحاح 32، يبقى ده مش اول ظهور لباروخ. لا، هو في الاول اول ظهور، لان حادثة شراء الحقل دي في سنة صدقية قبل الخراب مباشرة. صدقية ده لسه الملك نمر 20، احنا النهارده الملك نمر 18 وهو قيم، فزمنيا دي اول مرة يظهر فيها باروخ في المشهد زمنيا. فدعا ارميا باروخ ابن نيريا، فكتب باروخ عن فم ارميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر. عايز اقف عند باروخ وقفه صغنونه كده. اولا كلمه باروخ معناها مبارك بالعبري. باروخ هنعرف عنه انه انسان مطيع جدا. هنا ارميا بيقول له اكتب، قال له حاضر. بعد شويه هيقول له روح بيت الرب واقرا كلام النبوه، هيقول له حاضر، رغم ما في الامر من خطوره هنشوفها دلوقتي. الرؤساء هيبعتوا يقولوا لباروخ تعالى وهات السفر بتاع ارميا واقرا لنا، هياخد السفر ويروح. فهو انسان اتسم بالطاعه. يبقى حلو باروخ مبارك، لانه مين اللي بينال البركه؟ اللي بيطيع. البركه لا تعطى لانسان متمرد. من جيد شخصيه باروخ. باروخ كان له اخ اسمه سرايا، هنسمع عنه في ارميا 51. ده كان واخد مركز رئيس المحله في ايام صدقيه، يعني حاجه زي محافظ كده، فكان له مركز كبير، ده أخو باروخ. ويوسفوروس المؤرخ اليهودي بيقول إنه باروخ كان من عيلة عريقة، ينتسب ربما للعيلة الملكة أو من عيلة كبيرة في يهوذا، فراجل من عيلة يعني، وأخوه له منصب سياسي عظيم. لذلك هو في وقت من الأوقات تطلع إن يكون له مركز كبير. هنسمع في سفر أرميا 45 ربنا بيقول له هل تطلب لنفسك امورا عظيمه؟ لا تطلب. انت نفسك يا باروخ يعني في مركز لا ما تطلبش يا باروخ. ليه؟ قال له لاني هانذا جالب شرا على كل ذي جسد. الدوله دي ولا المملكه دي ولا الوزاره اللي انت طمعان فيها دي انا جاي لهم خراب، ما تطلبش. يبقى من هنا نعرف انه انسان من عيله إيه؟ عنده مؤهلات انه يحصل على مركز عالي، ومع هذا اختار انه يخدم ارميا، او بمعنى اوضح يخدم ربنا. يبقى انسان عنده فرصه انه يحصل على مركز، عنده المقومات لدي. لا، قال انا حابب ابقى تلميذ لارميا. تقول لي يا عم هو حد يطول؟ طبعا لا، مش حد يطول ولا حاجه. ارميا ده كانت الامه بتكرهه، الرؤساء بيضطهدوه، الملك سجنه واتربط في مقطرة واتبهدل وهربان. فيعني خدمة ارميا مش يعني مش زي اللي راحت يعني مع تقديرنا الكامل لأم ابني زبدي، قل أن يجلس ابني هذا واحد أنا منك عاصر. ليه؟ ما أنت تعمل بقى مملكة وبتاع، أنا عايز أبقى عيالي يعني إيه يئبوا. لا، باروخ لما ارتضى انه يخدم ارميا ده ارميا مطارد من الام, ده ارميا هيدخل السجن وهو حامل ان رغم الفرصة اللي قدامه ديت لا انا قابل ابقى تبع الراجل ده. يذكرنا بأونيسيفوروس اللي لم يخجل بسلسلتي بلما كان في روميا طلبني وأوفر اجتهاد. رجل مسجون يا عم ما تتحدى حد, ده يبقى قريبي مسجون وقول انا معرفوش ليه دي يعني مش لا, بس ده مسجون من اجل المسيح. فباروخ بيفتخر انه في مهانا بيفتح احضانه الباروخ, لا مش عايز, انا عايز ابقى مع رجل الله. وهنا حبايب محك الخدمة في الحقيقة, يعني حلو ان الواحد يخدم ربنا, بس ايه الدافع وايه التضحية؟ سؤال. البعض ممكن يخدم ربنا بس انا فاضي, ليش؟ هذا ديك بتاخد بركة. لكن نهار ما انشغل مش فاضي, انا بخدم ربنا مش لاحق اعملها. اصلا في المجتمع مش واخد وضع يعني, لكن هنا برضو الواحد له منظر كده يعني, كل واحد يعني جوه ضميره يراجع نفسه فعلا بصدق. طب اسيب الخدمة؟ ما بنقولش حبايب حد يسيب. طب انا لقيت دوافع وحشة ماشي نبتدي نصلح يعني, بلاش حبايب يعني ناخد الكلام يعني ايه يعني يخلينا حكمة فيما نسمع يعني. حلو احكم على نفسي, ما يمكن انا حاسس في نفسي ان انا يعني انا ابونا بشوي نمرة اتنين في الدنيا دي, ايا كان هي خادم يعني مش الضرورة يكون كاهن يعني. يا حبيبي اعرف نفسك على حقيقتها. فدي نمرة واحد يعني, الواحد يبقى صادق بينه وبين نفسه. نمرة اتنين يبتدي ينقي الدوافع. راجل قدامه فرصة ان يصير في مركز, ربنا قال لا ما تجريش ولا المركز, خليك. طب خليك مع الرجل المضطهد ده والمهان والمرزول واللي دخل السجن, مش هكسب حاجة. بس خدم ربنا. يمكن سمعنا عن واحد اسمه عبادية ايام ايليا, ده كان بيشتغل في قصر الملك وما ضحاش بالشغلانة بتاعته. هو كان في قصر الملك كان بيعول 100 من الانبياء 50 و50, حتى دول في مغارة دول في مغارة بيأكلوا يعني كويس أو بيخدم, بس هي لازال محتفظ. مش غلط ما بنقولش يعني اللي في المركز والعسي, بس البركو إنجاز أقول يعني التضحية اللي ضحاها باروخ, التكلفة بتاع باروخ في الخدمة. لا 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 مش عايز المركز ده, أنا عايز أبقى مع إرمية مهان ومرزول بس أنا بخدم ربنا. يبقى شفنا معنى اسمه مبارك مطيع واللي يطاوع أنا للبركة, اللي يدي ظهره للعالم ها أنا زائر سلني يحصل على بركة. أيضا مش معنى الكلام ده أن احتوى الحياة سهلة ورغبة, لأن هنشوف أنه باروخ داود في الإصحاح 43 خدوه عنوة هو وإرميا ودوا مصر. إرميا قعدوا لهم ما نروحش مصر, ما نعتمدش على مصر, نستسلم لبابل. فلما جت فعلا بابل وهدت أورشليم خدوه غصب عنه. نبوخذ نصر هنشوف قال لإرميا انت حر, عايز تقعد في أورشليم اقعد, عايز تيجي عندي في بابل. طبعا لما قرى النبوات بتاعته وشاف ازاي بيدعوهم للخضوع لبابل فهو اعتبر انه هو موالي له, لكن إرميا مش موالي لنبوخذ نصر, بدليل انه قال نبوات ضد نبوخذ نصر. لكن هو نبوخذ نصر لما دخل ولقى كده قال لك الراجل ده راجل كويس, ده بيدعو الناس انه ما يقوموش بابل فاكرمه. إرميا قال له لا انا عايز اقعد مع بائسي الارض دول, راحوا واخدينه بقى غصب عنه بقى اليهود العطال اشربوا. طب هنوديك مصر غصب, انت بتقول ما نروحش مصر, طب هناخدك انت مصر. وجابوا إرميا هنا في مصر واستشهد في مصر. وطبعا لما جابوا إرميا جابوا معاه باروخ. اخر حاجه اقولها لكم عن باروخ ان باروخ له سفر في الاسفار القانونيه الثانيه, ان شاء ربنا يعني يرتب دراستهم. كتبوا بابل, ما نعرفش ايه اللي ودى بابل, هل حمل لبابل بشكل معجزي ما نعرفش, لكن وكتبوا بابل. سفر باروخ عبارة عن 6 اصحاحات, الاصحاح السادس والاخير في سفر باروخ دي رسالة من إرميا للناس اللي في السبي, فحملها لهم باروخ للسبي. يرتب ربنا تبقى لينا دراسة في السفر دوت. لكن أنا فاكر في عزة كانت اسمها الأسفار كنية التانية، كنا خدنا ملخص للسبع أسفار التتمة، المحور بتاع كل صفر، والسبع أسفار القرنية التانية والاثنين التتمة، مجرد يعني فكرة عامة عن الصفر مش دراسة يعني. برضو في تقليد يهودي برضو أختم بالحتة دي عن باروخ، بيقول أن باروخ وإرميا هما الاثنين قرايب، وهما الاثنين من الكهنة، وهما الاثنين من نسل راحاب. تقليد العبري بيقول كده، ما نقدرش نجزم بصحته، لكن اليهود بيقولوا كده. راحاب دي اتجوزت سلمون، سلمون ده من ضمن الاثنين اللي راحوا اتجسسوا أريحة. الجسسين دول كانوا حملهم اسمه سلمون، سلمون ده اتجوز رحاب، وسلمون لما اتجوز رحاب خلف بوعز، وبوعز خلف عبيد، وعبيد خلف يسى، ويسى خلف داود الملك. نرجع للآية كده، دي بس يعني كده فكرة عن باروخ، لأن هنسمع اسمه في الأحداث اللي جاية. يقول فدعا إرميا باروخ ابن نيرية، فكتب باروخ عن فم إرميا. خدوا بالكم بقى الوحي وكتابة السفر، كتب باروخ عن فم إرميا، يبقى باروخ مجرد كاتب لإرميا، مش كاتب للوحي بتاع السفر، أو مش هو اللي أوحي له بالسفر، السفر أوحي به لإرميا، ومن فم إرميا باروخ بيكتب. عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر، يعني اللي بيسمع ربنا إرميا، لكن باروخ بيسمع صوت إرميا، بالضبط زي ما علمنا بولس الرسول. بولس الرسول ولا كتب الرسائل، بس معرفة ان بولس كان بيمل الرسائل بتاعته. إيه ترتيوس مثلا كاتب رسالة رومية، انا ترتيوس اسلم عليكم، يبقى هو كلام ربنا لبولس، فالوحي وحي بولس، لكن بولس بيمل لمين؟ لكاتب الرسالة. زي بطرس مثلا بيمل لسلوانوس الوسيلة، يعني الرسالة بتاعت معلمنا القديس بطرس الأولى بيد سلوانوس الأخ، كما أظن كلام بيكون كلام قليل يعني، فبيد سلوانوس، إيه بيد سلوانوس الوسيلة يعني الوحي بطرس، وبطرس بيملي الكاتب دوت. هنا عايز أقف لأنه فيها أكتر من درس، وفيها نقطة تهمنا في, 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 في وحي أسفر الكتاب المقدس. واحد كل موهبته أنه بيكتب، طبعا دلوقتي في كمبيوتر لكن يعني انا افتكر مثلا لما كنا خدام وبدايه الكهنوت وانا خدام ما كانش فيه لا كمبيوتر ولا غيره يعني، او كان ظهر الكمبيوتر يعني، كان جهاز كان ظاهر يعني في اخر سنين الشغل اشتغلنا بالكمبيوتر، لكن ما كانش منتشر زي دلوقتي كل بيت في كمبيوتر. فلما كنا نيجي نكتب النبذات والحاجات ديت ما، ففكر كان في واحد كان خطه جميل جدا، هو دلوقتي بقى كاهن في استراليا يعني، إيه كان يكتب، خطه كان جميل قوي، كان طبيب بس يعني نادر ما بنلاقي دكاتره، بس عارفش كان خطه جميل جدا ومعانا نبذات لغايه دلوقتي بخطه. إيه فكان نكتب النبذه هو كان يكتبها لنا، موهبه. زي بقولك يمكن دلوقتي يعني بوجود الكمبيوتر ما مش بنحتاج حد يكتب بايديه يعني، لكن حتى هو اللي بيكتب على الكمبيوتر لما نيجي نكتب نبذه واحد يكتبها لنا موهبه، زي موهبه او خدمه باروخ. طب تخيل لو باروخ ده صاحب فضل، ده اللي كتبه ده وصل لنا للصفر، يفكرنا بعذرة، قلم كاتب ماهر في شريعه الله. عذرة ده كان ينسخ الاصفار الشريعه، هو اللي جمع الأسفار وكان ينسخ، موهبة. فكتب باروخ عن فم إرميا، يبقى كل واحد له موهبة حبايب، ومفيش موهبة أهم من التانية، محدش يقول للآخر ليس لي حاجة إليك، على رأي بولس في كورنثوس. بمعنى النهاردة في واحد ممكن ربنا يكون يديله موهبة الكلمة لكن ما عندوش موهبة الكتابة، يعني في واحد ممكن يوعظ، سواء كان وعظ أو سواء كان تعليم، لكن مش كل اللي بيتكلم يقدر يكتب كتاب، مش باللغة، يكتب بقى بلغة الكتاب يعني، مش مجرد يعني يكتب الكلام باللغة العامية يعني، دي موهبة. موهبة ومش سهلة. يعني أنا تعبت جدا إنه أجد حد يبقى نفس الفكر. يعني أنا بقول مثلا معظة هو دلوقتي ممكن واحد يفرغها بالعام زي ما أنا بقولها بالنص يعني، بس أنا ما فعلش كتب في كتاب. عشان تكتب في كتاب نحتاج حد يصوغها لغويا، يبقى عنده موهبة الكتابة. في ناس عندها موهبة الكتابة، بس المشكل بقى بينقل نفس الفكر، ممكن يجي يكتبها مش ده الفكر اللي أنا عايز أقوله. مثلا بالنسبة لي يعني عثرت على إنسانة، بس طبعا ظروفها، فقصدي يعني موهبة مش بالضرورة. ما اقدرش اقول انه يعني مش عارف اعمل كتب، لان فعلا مش لاي حد، انا ما عنديش الموهبة بتاعت الكتابة ديت، فمش اي حد. وما اقدرش زي ما بقول لك اقول انه طب دي موهبة اهم من ديت، لا دي موهبة ودي موهبة، وكنيسة محتاجة كل المواهب ديت. فدي كانت موهبة باروخ انه يكتب. لكن يهمني بقى هنا في الكتابة انه ايه الفرق ما بين الوحي وما بين الاملاء، دي اللي تهمني بقى. الوحي المسيحي ده صوت ارميا، الاملاء ده الصوت اللي سمعه باروخ. طب ايه الفرق بين صوت الوحي وبين صوت الاملاء؟ نقول الاملاء اسهل، ارميا بيقول كلمات لباروخ وباروخ بيكتب ورا لسانه، ده بيمليه. لكن الوحي لا، ارميا مش بيسمع صوته وبيكتب الصوت اللي بيسمعه، ولا نزل له كتاب مكتوب، لا، ربنا بيوحي بفكرة للنبي ويحث زي ما احنا شايفين على الكتاب، لانه ياما انبياء يتنبأوا ما فيش صوت ربنا بيقولوش يكتب. لكن صوت ربنا بالنسبة له مش املاء ميكانيكي، لا، ربنا يوحي له بالفكر، الروح القدس يعصمه من كل خطأ ويسيبه يستخدم ثقافته ومشاعره وإمكانياته والأسلوب اللغوي بتاعه والمفردات اللي عنده. شغلة الروح القدس أن يعصم كل ده من أي خطأ أو شبه خطأ. لذلك وإحنا بندرس أصفار بنتعرف على شخصية الكاتب، ده إنسان حازم، ده إنسان رقيق، ده شاعر، ده فيلسوف. ليه؟ الوحي ما بيلغيش شخصية الكاتب، لذلك كل كاتب له شخصيته وله فرضته وله مفرداته وله أسلوبه. الروح القدس بقى يعصم القصة دي كلها من أي خطأ، حتى فيما هو ينتقي مفردات الألفاظ. الروح القدس يقوده بالمعجم اللغوي اللي أنا بمتلكه، فياخذ من الروح القدس اللي يصيغ الفكرة كما هي في فكر الله. لذلك لما بنعرف الثقافة المحيطة بالكاتب دي بتساعدنا على فهم السفر. الروح القدس استخرج من خزانة بولس معرفته بالشعر، كما قال أحد شعرائكم بولس كان حافظ الشعر دوت، والروح القدس استخلص من المعجم اللغوي بتاع بولس الجزء ده شعر. نحن ذرية الله دي كلمة قالها شاعر يوناني، به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحد شعرائكم. طب يبقى نجيب أي شعر بيقولوا له سبيله؟ لا، الروح القدس انتقى هذه الكلمات لأنه الروح القدس رأى أنها تتفق مع الإعلان الإلهي، كما قال أحد شعرائهم الكريتيون دائما كذبون وحوش مرضيهم، شاعر في كريت. فده إرميا باروخ ابن نيرية، فكتب باروخ عن فم إرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر نكمل، وأوصى إرميا باروخ قائلا أنا محبوس. كلمة محبوس في العبري مش الكلمة اللي تتقال على واحد في السجن، لأن إرميا فعلا دخل السجن وذكر لفظ في إرميا 33:1 وإرميا 39:15، ده لفظ يتقال على واحد جوه سجن فعلا، مش ده اللفظ اللي مذكور هنا. يبقى كلمة أنا محبوس مش معناها أن أنا جوه سجن، لكن الكلمة معناها أنا ممنوع من دخول الهيكل. لكن إحساس أرميا هو ممنوع من دخول الهيكل، إحساسه كأن واحد إيه؟ محبوس. قعدنا 135 يوم، آخر قداس صليناه كنا هنا كان جمعة الكنعانية، 135 يوم لغاية ما اتفتحت الكنيسة وصليت القداس. السؤال، هل فعلا احنا طول الفترة ديت كنا شايفين احنا محبوسين، انه حرمنا من دخول بيت ربنا؟ حاسين محبوس، انا محبوس لا اقدر ان ادخل بيت الرب. تقول لي ما يمكن هو محبوس في سجن يعني ما يقدرش يدخل. الآية بينت في الآية 19، الرؤساء لما راح لهم باروخ، هنشوف المرة الجاية يرى لهم السفر إرميا، قالوا له إيه؟ اذهب أنت وإرميا واختبئوا ولا يعلم إنسان أين أنتم. قالوا الكلام ده لما حيسمعوا الملك حموتكم، فروحوا استخبوا. يبقى ده دليل إن فعلا إرميا ما كانش محبوس جوه سجن، لا كان ممنوع من دخول الهيكل. طب مش قادر يدخل الهيكل، فبيقول لباروخ إيه؟ أوصى إرميا باروخ قائلا أنا محبوس، هو حتى هو قال لا أقدر أن أدخل بيت الرب. طب قبل ما أقول عايز منه إيه، طب ليه إرميا ممنوع من دخول بيت ربنا؟ لأنه في الحقيقة الوعظة العشرة بتاعت إرميا اللي هي في الإصحاح 19 لما كلمهم عن خراب الموضع، هذا الموضع يصير كشيلوه، كانت النتيجة أن فشحور الكاهن مسك إرميا ربطه في مقطرة على باب الهيكل طول الليل، ومن اليوم ده منع إرميا من أنه هو يدخل الإيه؟ يدخل الهيكل. طيب أنا مش قادر أدخل، إيه اللي مطلوب؟ الآية 6، فأدخل أنت وإقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب. أنا مش قادر أدخل الهيكل عشان أقرأ النبوة، روح أنت بدالي. يبقى لذيذ يا حبايب، أرميا محبوس ممنوع من دخول الهيكل يعني، ومع هذا بتصل إلينا كلمة إرميا. جميلة أوي كلمة الله لا تقيد. أنتوا قدرتوا تمنعوا إرميا من أن يدخل الهيكل، لكن ما قدرتوش تمنعوا كلمة الله اللي أوحى بها إلى إرميا أنها تصل. مهما حاول العالم لم يستطع أن يحجم كلمة الله حتى لو حبست أرميا. فأدخل أنت وأقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب. يبقى إحنا بنروح بيت الرب عشان نسمع كلام الرب. الكنيسة كده يا حبايب، الكنيسة اللي هي النوادي نشكر اللهم قفلوها. أرأيها مرة بنت لطيفة كده ما عرفهاش يعني، بس كانت كاتبة تويتر فبتقول أحلى حكاية في عيد النوروز السنة دي إن مش هتبقى في حفلة النوروز في الكنيسة. أنا ما عرفهاش يعني، كانت كاتبة تويتر كده. ما بقولش إن الحفلات غلط أو صح، مش ده موضوع، إن الموضوع ما يتحسمش في كلمة صح وغلط. لكن يا حبايب بقى إيه بيت ربنا في فكرنا؟ أنا فاكر كنت كلمت الأطفال القداسين اللي حضرناهم مع الأطفال، قلت له أنتوا عارفين ليه الكنيسة مقفولة لغاية دلوقتي؟ ولا هتفضل مقفولة فترة؟ لأن المسيح كشف لينا نفسنا. إحنا لما اتقفلت الكنيسة، كل واحد يسأل نفسه، أنا ليه جنبي؟ مش بحكم على حد، بحكم على نفسي. كان إيه إحساسي؟ أنا انحرمت من أشوف صحابي، انحرمت من الخروج، انحرمت من تغيير جو، انحرمت من النشاط. انحرمت من ان كنت يعني بروح برضو الخدمه كده والاقي نفسي كده يعني. لا، انا انحرمت من القداس. كل واحد يمسك نفسه، انا ما بحكمش على حد، بس طول ما الكنيسه مقفوله انا قد اكون مخطئ. ان اجمالي الصوره اللي واصله للسماء ان احنا مش حزنانين على القداس، احنا حزنانين على اللمة بتاعتنا. طبعا والشركة مش لمة حبايب، شركة حاجة واللمة حاجة. انا عن يقين ان ربنا لقى بداخلنا فعلا اشتياق حقيقي دخول بيت الرب لأجل كلمة الرب، لأجل مائدة الرب هيفتحها. ما بقولش ان النادي غلط، ما بقولش ان النشاط غلط، بس مش الهدف. ومش ده اللي زعلني على ان الكنيسة اتقفلت، لا خالص. فادخل انت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب. خدوا بالكم ان الكلام اللي حيدخل باروخ يقوله هو كلام الأرمية بيقوله بقاله كم سنة؟ 19 سنة. بس المرة دي حيسمعوه بصوت مختلف. بمعنى ايه يا حبايب؟ بمعنى ان رسالة ربنا هي ممكن انا اسمعها عن طريق فلان الخادم او فلان الخادم، ده بيقولها باسلوب، ده بيقولها بطريقة، ده بيقولها بشكل، انما هي رسالة واحد، هي رسالة واحد، هي دعوة الله لشعبه للتوبة، للنمو، للتغيير، للالتصاق بالرب، لمزيد من الخدمة، لمزيد من التكريس، لمزيد من الاشتياق للسماء والروحيات، لاشتهاء الوجود في قرب الرب. هو ده محور كلمة الله، كل واحد ما بيقولها بطريقة، لكن كلها بتدور في الإطار دوت. فتسمعها بصوت أرمية، تسمعها بصوت باروخ، هي كلمة الله. فأدخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. ربنا حدد له اليوم اللي يروح يقرأ فيه. هنشوف يوم الصوم ده المرة الجاية، مش هنلحق في الآية 9، نشوفها المرة الجاية. بس عايز أقف هنا إنه بقى الصوم، ربنا عارف إن الشعب هيتجمع في الهيكل، كل الشعب عنده فرصة وهم صايمين تروح تكلمهم كلمة مين؟ كلمة ربنا. يبقى في درسين هنا. الدرس الأول إن أيام الصوم هي أيام مناسبة للاجتماع في بيت الرب. نمرة 2، أيام الصوم أيام مناسبة للشبع بكلمة الله. الصوم حبايب الجوع أو الامتناع عن الطعام في ذاته يعني قليل الفائدة، مش عايز اقول معدوم، مش عايزين او اي حد يعني هو ربنا قابل اي يسمى محرقاتك، بس في الحقيقة مش ده غاية الصوم حبايب. انا بجوع عشان اشبع بكلمة الله، ادي هدف الصوم حبايب. احنا يعني متربين من صغركم انه احنا بنجوع وافطر على جسد الرب ودمه. جميل. طب ما جسد الرب ده من الكلمة. احنا يعني احنا كأرثوذكس شطار في الحتة دي، بركة بركة جميلة، ربنا يديمها نعمة. وقفت 16، ربنا يديمها نعمة يا ربي. لكن صدقوني كتبت كده وعن قناعة حبايب، عن قناعة اخواتي، مش طبعا يعني من السخف ان هقول ان انا بقلل كلمة التناول، يعني ما اعتقدش ان حد ممكن يفكر ان يكون ده فكري اطلاقا يعني. لكن صدقوني يا حبايب الشبع بكلمة الله، صدقوني يا حبايبي لم يقل مطلقا، وكتبت دي في تويتر، عن التناول. إن كان التناول يطهر من كل خطية كلمة الله تنقي، إن كان التناول يثبتنا في المسيح فليحفظ كلامي يثبت فيا وأنا فيه. بس إحنا محتاجين إن إحنا نختبر ديت، محتاجين إن إحنا نختبر ديت. البعض بيسأل يقول لك الآباء السواح دول اللي كان يقعد مثلا يتناول من السنة للسنة مرة، حبايب لأنه كان كل لحظة بيتغذى بالكلمة، مفيش أقل ومفيش أكتر ومفيش دي أهم ودي أقل أهمية إطلاقا هم الاثنين ذات المسيح الكلمة بنفس المقدار وبنفس الشبع وبنفس الفاعلية اللي بنشبع بيها في الكلمة هي اللي بنشبع بيها إفخارستي في التناول. هو مسيح واحد كلمة واحدة حبايب. احنا يمكن الكلام يبقى صعب على ما سمعنا بس صدقونا حبايبي دي الحقيقة. هو ذات المسيح. احنا كلمة الذي احنا بناكل زي ما باكل جسد الرب ودمه بتنقى زي ما بتنقى من خطيئتي بجسد الرب ودمه. بس محتاجين ان احنا نتدرب عليها. هو يعني هو كلام هو تشبيهات كنية ومجاز ليس بالخبز واحد واحد الإنسان بل بكل كلمة تخرج من الله. دي حاجة مجازا يعني؟ لا مش مجاز. فعلا كلمة الله كده تغذي تثبت في المسيح. فأيام الصوم أنا ممتنع عن الطعام عشان أشبع بكلمة الله. وإقراره أيضا في أذان كل يهوذا القادمين من مدنهم. في الصوم كله بيتجمع وكله صائم متذلل فبتبقى يعني الكلمة ليها تأثير قوي. نفسها تبقى منصحكة كده في الصوم فتيجي تسمع كلمة الله تتوبخ حلو. وكان ربنا بينتهز أي فرصة أيام فرح طب اسمعوا كلمة الله أيام حزن ونوح اسمعوا كلمة الله عشان في الآخر تتقال علينا الكلمة أو يعني ما يسمحش ربنا يعني زمننا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تلطموا. جت أيام فرح وسمعنا وعظ وكلام الله وما تغيرناش. جت أيام صوم وذل وانصحاك وسمعنا أي كلام يكسر ويتوب ما تبناش هتجي ما يعني زمننا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تبكوا. يختم عشان أقف معاكم لعل تضرعهم يقع أمام الرب. لما هم يجوا كده الصوم بيكسر النفس. لما ربنا يلاقي النفس مكسورة كده من الصوم ما هو الواحد لما تبقى بطنه مليانة تلاقي يعني فرد صدره كده وحتى تلاقي صوته في الصوم تلاقي في يعني حتى الجسد مكسور. فالانصحاق ده يخلي ربنا يدي نعمة فبالنعمة دي يرجعه كل واحد عن طريقه الرديء لأنه عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهم الرب على هذا الشعب. يمكن يتوبوا ونسمع. طيب نختم بقى عند الآية اللي حاف عندها آية 8 ففعل باروخ ابن نيرية حسب كل ما أوصى به إرميا بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. ربنا قال لإرميا اكتب كتب. قال لباروخ روح اقرأ في الهيكل راح اقرأ في الهيكل. روح يوم الصوم راح يوم الصوم. طيب السؤال بقى بتاع المرة الجاية ايه حكاية يوم الصوم دوت؟ نمرة 2 ايه رد الفعل لما باروخ هيقول الكلام؟ ايه تأثير الكلام؟ هنعمل ايه مع باروخ؟ ما هو مانعين ارمين يدخل يقول الكلام. طب لما باروخ يدخل يقول نفس الكلام هيسيبوا باروخ ولا مش هيسيبوه؟ هيسمعوا الكلام ولا مش هيسمعوه؟ هيتوبوا ولا مش هيتوبوا؟ هتيجوا المرة الجاية؟ طبعا مفيش حد بيجي بس يعني اللي بيسمعوا في البيوت هتسمعوا المرة الجاية ولا مش هتسمعوا؟ مش عارف بقى دي هنشوفها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين أمين يا رب. يمكن تيجوا المرة الجاية يمكن المرة الجاية ربنا يكون سمع إنه نبتدي نجتمع في الكنيسة تاني ولو حتى يعني زي القداسات واحد في الدكة بدل ما بدل ما أنا قاعد أكلم دكك كده يعني أكلم ناس نايمة على الدكك ماشي أصلي أنا ويبقى في برضو إيه يعني ناس قدامي يعني زي ما ربنا يريد. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.